أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأصول اللفظية. ذكرنا بالأمس أن المدار في الأصول اللفظية هو الشك في المراد، الشك في أصل الوضع، ونقول هذا اليوم بأنه تارة يعلم مراد المتكلم، تارة نعلم ماذا يريده المتكلم من خلال نصه للقرائن، فحينئذ لا مجرى لأي أفضل من الأصول. مع القطع، مع العلم بمراد المتكلم، لا نحتاج أن نجري الأصول. كما لو نصب قرينة، كما لو قال رأيت أسدا ثم ذكر قرينة يحدد من هو هذا الأسد، كما لو قال رأيت أسدا مفترسا، طبعا مفترسا غالبا هذا الوصف يوصف به حيوان، أو قال رأيت أسدا يحارب بالسيف. نعم، فتارة نعلم مراد المتكلم بأن ينصب قرينة على مراده فنقطع بماذا يريد، بأي شيء يريد. إذا قطعنا بمراده من خلال نصبه للقرينة، هذا لا إشكال بأنه لا نحتاج إلى إجراء الأصول العملية، لا نجري هذه الأصول العملية. لماذا؟ لأننا سوف نعرف مراده من خلال ماذا؟ من خلال نصبه للقرينة. كما لو قال رأيت أسدا يقاتل بالسيف، واضح؟ أي يقاتل بالسيف، قرينة على أن المراد بالأسد هو رجل الشجاع. لماذا؟ لأنه الحيوان المفترس لا يقاتل بسيفه، واضح؟ أم في فرض آخر، لا، يقول رأيت أسدا يفترس حيوانا آخر، فهذا يفترس حيوانا آخر، هي قرينة على أن المراد من الأسد الأول هو شنو؟ من الأسد هنا في هذا المثال الحيوان المفترس، وهكذا. فمع وجود القرينة لا نحتاج إلى إجراء أي أصل من الأصول العملية. بعبارة أدق، عندما نعلم بمراد المتكلم لا نحتاج أن نجري أي أصل من الأصول العملية. إذن فمتى نحتاج أن نجري الأصول العملية؟ الجواب، نحتاج أن نجريها عندما لم نستطع معرفة مراد المتكلم، وشككنا أن مراده ضربا المعنى الحقيقي أم المجازي، المعنى المطلق أم المقيد، المعنى العام أم المعنى الخاص، وهكذا. فعند الشك في مراده بأن لم ينصب قرينة، ما خلى قرينه في المقام، مع احتمال وجود القرينة، نحن تارة نقطع بعدم وجود القرينة. إذا قطعنا بعدم وجود القرينة، المصنف هم يقول أهم لا مجرى لأصحاب لأي أصل من الأصول. فالفكرة هكذا، أنه إذا نصب قرينة على مراده، بعد نأخذ بالقرينة ولا نحتاج أن نجري أي أصل من الأصول العملية، عفوا الأصول اللفظية. أما إذا لم تقم القرينة، ونحتمل أنه أراد خلاف المعنى الظاهر من اللفظ، نحتمل أنه أراد مثلا المجاز لكنه لم ينصب قرينة واضحة، فحينئذ سوف نشك هل أنه يريد المجاز أم يريد الحقيقة، فحينئذ نجري الأصول الآتية. هذا واضح المقدمة، مقدمة أن إجراء الأصول العملية لا يتم إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة الشك في مراد المتكلم بأن لم ينصب قرينة توضح مراده. هذا واضح جدا. إذا كان كذلك، نقول أن الأصول، أول أصل من هذه الأصول اللفظية هو أصالة الحقيقة، ويجري هذا الأصل عندما يكون الشك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هل المتكلم أراد الحقيقة من هذا اللفظ أم أراد المجاز؟ كما في مثل رأيت أسدا، فهي أسدا ما ندري أراد أسدا حقيقيا أم أراد أسدا مجازيا ادعائيا. ما هو المتبع هنا؟ الجواب أنه عندما يحصل هذا الشك في أن المراد هو المعنى الحقيقي أم أن المراد هو المعنى المجازي، نقول الأصل هو الحقيقة. الأصل في كلام المتكلم أن تكون ألفاظ على نحو الحقيقة، وثبوت المجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة هنا فرض الكلام فيه مفقودة في المقام. فإذا كانت القرينة مفقودة، فالأصل أن كلامه يحمل على الحقيقة. ولذا لو ذكر المتكلم لفظا يحتمل فيه المجاز ويحتمل فيه الحقيقة، نحن نأخذ بالحقيقة ولا نعتدي باحتمال المجاز، ونحتج عليه إذا كان هو يريد المجاز. إذا هو قال أنا أريد المجاز ما أريد الحقيقة، نحتج عليه. واضح شلون؟ كما لو قال في هذا الطريق اسد، واضح في هذا الطريق اسد، احنا نقول له ظاهر عبارته انه اكو حيوان مفترس، هذا معنى صارت الحقيقه، لان احنا شفينا تريد حيوان مفترس تريد رجل شجاع، احنا خفنا لاننا حملنا كلامك على معنى على المعنى الحقيقي، ما مشينا في هذا الطريق. واضح؟ فلو فرضنا ان عدم سيرنا في هذا الطريق ادى الى خساره ماليه او خساره معينه، فباشر عقبه اذا هو يطلع يدور الشقه وياكم، واقصد المجاز، اقصد المجاز، هل يلام لو ما يلام؟ يلام، نقول له انت عرضتنا لخساره، كان هذا الطريق طريق سهل، انت خليتنا نعبر طريق بعيد نخسر مال كثير فرضا، فلنا ان نحتج عليك. احنا نحتاج عليك، انت ليش وقعت في هاي المشكلة؟ راح يقول انا عرفت المجاز، المجاز وارد، انت ليش فكرت الا بالحقيقة موقف احتمال المجاز؟ نقول نعم احتمال المجاز موجود، ولكننا دفعناه بما بأطالة الحقيقة، لان كلمتهم في القرينة على ان كلامك هو كلام المجاز، فمن هنا نحتاج عليك بانه لا يصلح لك ان تتمسك بالمجاز. وبالمقابل شنو؟ بالمقابل هو يحتج علينا اذا احنا فهمنا المجاز. هو اذا احنا فهمنا من عند المجاز راح يقول ليش فهمت المجاز؟ انا قلت حقيقه، قلت لكم واضح. فلو قال اريد ماء وانت رحت جبت له ماء مضاف، تقول له والله اشتريت لك هذا الشربت، هذا الشربت غالي واشتريته، قال لك انا قال لك اشتري شربت، قلت لك اريد ماء، تقول له اي مو انا احتملت انك تريد ماء الرمان، وهذا استعمال مجاز. راح شو يقول؟ يقول لا، هذا الاحتمال مرفوض لان الاصل هو الحقيقه وماء الرمان وغني مجازيات، فانا احتج عليكم، هاي المره المتكلم يحتج، احتج عليك بانه انت فهمت كلامي فهم مغلوط ولم يكن لك الحق ان تفهم بهذا الفهم، فبالنتيجه اصارت الحقيقه ستكون حجه للمتكلم على السامع والسامع على المتكلم فيما لو ادعى اي واحد منهم انه اراد او فهم المجاز. نعم.
يتحقق المجاز في القرآن المقادير او
غيره؟ يتحقق وما يتحقق؟
نعم.
لا 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 يمكن تحقق المجاز، لانه اذا لان المجاز مرهون في مقام الاستعمال دائما بوجود القرينه، والا كما تقدم انه اذا استعمل اللفظ واريد به المجاز مع عدم نفس القرينه هذا يعد استعمالا خاطئا، يعد استعمالا غير، لانه لابد في مقام في بيان المراد، في مقام بيان المراد من نفس القرائن هو المجاز والمشترك، هاي الباب اللي تحتمل معاني كثيره لابد من نفس القرينه، فعند عدم نفس القرينه سيشتبه الحال فيكون كما ذكرنا للسامع حجه على المتكلم او المتكلم حجه على السامع، فلقطع هذه الحجه نقول ماذا؟ نقول انه دائما افهم الحقيقه عند الشك بين الحقيقه والمجاز. قال اصاله الحقيقه وموردها ما اذا شك في اراده المعنى الحقيقي او المجازي من اللفظ بان لم يعلم وجود القرينه على اراده المجاز مع احتمال وجودها. فاحنا قلنا انه انا ما علمنا، لم نعلم ان هناك قرينه، لم نعلم ان هناك قرينه، فعند عدم علمنا بوجود القرينه نحمل كلامه، نحمل كلامه على المعنى الحقيقي. يقول المصنف مع احتمال وجودها، يعني شنو؟ يعني يقول انت مو قاطع بعدم وجودها، اذا قاطع انت بعدم وجود القرينه هم هذا معناه شنو؟ معناه انه هو يتكلم بصوره الحقيقه بتعيد بصوره المجاز، باعتبار ان المجاز دائما يحتاج الى المجاز دائما يحتاج الى القرينه، فعندنا ثلاث احتمالات، لو اعلم واقطع بان القرينه موجوده فاحمل كلام عليها معنى عن المجاز، لو اقطع واعلم ان القرينه غير موجوده فاحمل كلام عليها معنى الحقيقي، لو احتمل الامرين وماكو قرينه ظاهره فما تسوي؟ هنا تطبق الاصل العملي، هنا في المورد الثالث اللي هو الشك فاحتمال وجود القرينه، واضح شلون؟ ومن هنا حاول بعضهم ان يدافع عن السيد المرتضى اللي احنا تكلمنا عليه، حاول بعضهم ان يدافع عن السيد المرتضى، يقول هو السيد المرتضى كان يفهم الحقيقه منين؟ يفهم الحقيقه لانه لم يجد قرائن تهدد المجاز. المفروض ان المجاز شنو يدل؟ قرينه، وكان لا يرى القرائن في كلام العرب، وكان لا يحتمل وجودها، فلهذا كان دائما كل كلام يحمل على الحقيقه، فاذا حمل على الحقيقه فيرى انه استعمال بنحو استعمال اللفظ فيما وضع عليه، فكان يستكشف الوضع بهذه الطريقة. حتى يناقش لو ما يناقش بس على كل حال لا يرجع عليه ذلك الإشكال السابق، لأنه وجوده هنا لم يجد القرينة أصلا في كلام العرب، لم يجد القرائن، فعند عدم وجود القرائن وكان لا يحتمل وجوده، فله أن يقول، له أن يفهم أن الكلام دائما هو كلام حقيقي وأن مجرد الاستعمال هو يكشف عن الوضع. لماذا؟ لعدم وجود القرائن. هذه الفكرة، مو فكرة أن الاستعمال دائما يساوي الحقيقة، بل لمسألة أن الاستعمال المجرد عن القرائن يكشف عن الحقيقة. هكذا نستطيع أن نقول، هذا دفاع عن السيد المرتضى، مو يم كلامنا. قال فيقال حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ يعني حين الشك في إرادة المعنى الحقيقي والمجازي مع عدم نصب القرينة مع احتمال وجودها، فيقال الأصل الحقيقة، أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون يعني الكلام أو العفو الحمل على الحقيقة حجة فيه للمتكلم على السامع وحجة فيه للسامع على المتكلم كما وضحناه. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة. قلنا أنا قلت لك، أنا ذكرت، أنا قلت لكم هناك أسد في هذا الشارع، أنت جيت ومشيت في الشارع ليش؟ وإيش مدري أنا عبالي أسد مجازي؟ نقول لا مو حكي هذا، أسد مجازي وين؟ أنا قلت لك هناك أسد في الشارع، أنت ليش فهمت المجازي؟ منين جبت المجازي؟ جبت أنا قليل على المجازي؟ يقول لا انت ما جبت، بس انا قلت لعله يقصد المجاز، فمشيت من الشارع فطلع لي الاسد وتعرضت له. يقول لا انت ملام، انت تلام من قبل العرف، لانه كان بامكانك ان تجري اصابعك الحقيقه في النتيجه لم تعرض لما تعرضت اليه. فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفه الحقيقه بان يقول للمتكلم لعلك اردت المعنى المجازي، ولا يصح الاعتذار من المتكلم بان يقول للسامع اني اردت المعنى المجازي. ايضا بالمقابل المتكلم هم على حق يعتذر ويقول انا اردت المعنى المجازي شافت وياكم وكذا، لا، المدار دائما هو الاصل الحقيقه فيما لو شك في اراده المعنى المجازي. ثانيا اصاله العموم، نفس الفكره بس هاي المره وين على العموم، يعني عندنا لفظ لفظ يفهم منه الاستيعاب، كل لفظ كل موضوعة للاستيعاب، عندما أقول لك أكرم كل العلماء هاي كل إنهم دخال هنا، واضح؟ فهذه لفظ كل تفيد ماذا؟ تفيد استيعاب الأفراد. يعني عندما أقول لك أكرم كل العلماء تفهم أنت، تفهم أنه لابد من إكرامي جميع ما يصدق عليه عالم بقرينة شنو؟ بقرينة لفظ كل، لأن كل المفروض أنها موضوع علم الاستيعاب، هذا عموم. زين، احتمال المتكلم خصص كلامه، واضح؟ فعندما قال أكرم كل الطلبة تفهم شنو؟ تفهم أن كل الطلبة يكون يكرمون. بعدين إيش قال؟ قال بعدين تحتمل، تحتمل أن الطالب غير المشتغل، غير المستمر في الدراسة مثلاً، أو الطالب اللي ما يدرس فقه فرضاً، ما يدرس، الطالب اللي ما يدرس فقه يحتمل أنه هو خرج عن هذه الدائرة، دائرة شنو؟ أكرم كل الطلبة. يقول لا، احتمال هذا ما يتناول منه، ما يتناول الطالب اللي يدرس فقه فرضا، يعني تقول انه الطلبه اذا يدرسون منطق الاصول وبلاغه وكذا اذا ما يدرسون فقه ما يستحقون شنو؟ اكرم كل الطلبه. فالمتكلم قال، المتكلم قال اكرم كل الطلبه، وانت ايش احتملت؟ احتملت انه هذا العموم مو على عمومه، انه هذا العموم في حاله استثناء، فيستثنى منه من؟ يستثنى منه مثلا الطالب الذي لا يدرس الفقه فرضا. فشكينا انه يريد هذا المعنى ام لا يريد، ام انه يريد العموم، فما هو الاصل؟ نقول الاصل العموم، الاصل الحمل على اللفظ العام باعتبار انه هذا قال كل، ولم يثبت التخصيص بقرينه، لم يثبت انه خصص كلامه بقرينه، فعلى اساس احنا نخصص؟ واضح؟ فلو فرضنا بعدين انا قلت له ما اكرمت فلان وفلان وفلان، يقول ليش ما اكرمتهم؟ اقول له احتملت انك خصصتهم واخرجتهم. يقول على اساس احتملت؟ انا جبت لك قرينه فهمت منها انهم خارجون؟ اقول له لا. يقول اذا ليس لك ان تخصص ما دام الكلام عاما، لان الاصل شنو؟ الاصل هو العموم. نعم، مع وجود القرينه لك ان تحمل على الخاص، لان القرينه تحدد، لكن فرض الكلام عدم وجود القرينه. قال وموردها اصاله العموم ما اذا ورد لفظ عام كمثل لفظ كل وشك في اراده العموم منه او الخصوص، اي شك في تخصيصه، فيقال حينئذ الاصل العموم، فيكون هذا الأصل حجة في العموم على المتكلم أو السامع فيما لو ادعى أي واحد منهم أنه أراد الخاص فيقال العام حجة عليه. ثالثا أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق شنو؟ يجي كلام ما مقيد بقيد، يعني يجي تجي لفظة ما مقيدة بقيد، ما بها أي قيد. كما لو قال أعتق رقبة، أعتق رقبة، جيد أنا أعتق رقبة، قال هاي الرقبة مؤمنة ماذا؟ فأني أرجع أعتق رقبة لكن وجدت رقبة كافرة فرضا، لم أجد الرقبة المؤمنة، فهل يصح لي أن أعتق الرقبة الكافرة أم لا بد من المؤمنة؟ أرجع لكلامه أقول أنت قلت، قال أنا قلت لك أعتق رقبة، أقول أنت قيدتها بالإيمان، يقول لا قيدتها بالكفر. هل يعني هل كلامك مقيد أم مطلق؟ الكلام ايش فيه؟ الكلام مطلق. هل لي أن أقصر أن أقيد هذا الكلام بتقييد لم يقم عليه الدليل؟ الجواب لا، فلا بد من الحمل على أي شيء على الإطلاق، وثبوت التقييد هو الذي يحتاج من للدليل، وفرض الكلام ما هو قليلة. أنا إذا اعتقت الرقبة الكافرة أكون قد انتفلت لو لم أمتثل؟ الجواب انتفل. فإذا بعدين يقول لي أنت شلون تعتق كافرة مو عندك مؤمنة؟ أقول أشكل، أقول لا لا، لي أنا أحتج عليك، لي الحجة عليك لأنك أطلقت الكلام، أنت إذا تريد المؤمن ليش ما قيدت؟ واضح؟ فمن عدم التقييد فهمت ماذا؟ فهمت أنا الإطلاق، ويقال حينئذ من الأصل هو الإطلاق. قال وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وله قيود يمكن إرادة بعضها منه. نعم يمكن إرادة البعض، يمكن أن يريد المؤمنة فقط، يمكن أنه يريد الرقبة المؤمنة، ويمكن أن يريد الرقبة المطلقة. وشك في إرادة هذا البعض يحتمل أنه أنا قلت يجوز هو يريد الرقبة المؤمنة فقط هذا البعض، لاحتمال وجود القيد احتمل أنه قد قيد ولم يظهر لي التقييد، فيقال الأصل الإطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى أحل الله البيعة. فلو شك مثلا في أن البيعة هل يشترط في صحته أن ينشئ باللفظ العربي لو لا، فيقال شنو؟ يقال الأصل الإطلاق، لأنه هو في الآية ما قالت أحل الله البيعة باللغة العربية، ما قال. فمن هنا نفهم ماذا؟ نفهم أن اللفظ مطلق والتقييد يحتاج إلى دليل. فمن واحد يقول يشترط اللغة العربية يقول في الدليل، يقول الآية يقول الآية مطلقة عندك غير دليل، إذا قال ما عندي دليل يقول له إذن يعمل بالإطلاق ويصح إنشاء البيع أو إيقاع عقد البيع بأي لفظين. فإننا نتمسك بأصالة الإطلاق في البيع في الآية، لماذا؟ لأي شيء نتمسك لنفي اعتبار هذا الشرط اللي هو العرب اللغة العربية والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بألفاظ غير عربية. واضح الكلام؟ أكو فرق بين الاثنين؟ أي أكو فرق، وسيا فرق محلي أنا ما أعرف هو أكو بعد مستقل إن شاء الله العموم والإطلاق. أي ملخص الكلام أن العموم يستفاد من اللفظ والإطلاق لا يستفاد من اللفظ، بل يستفاد من المقدمات بحيث هذا ملخص، بس البحث إن شاء الله في محلي ونحن منذ مقام الفرق بين العموم والإطلاق. بس يجب أن نفرق الإطلاق. أي الفرق اي يحسن يحتمل هذا صحيح، يحتمل انه في مقام الاجمال، لكن احنا نفي سياتي من المصنف في بعض التعابير اي نعم نعم بالفجيه الاصول اللفظيه هم الى ان يحتج، هو اذا احتج يقول في مقام الاهمال او في مقام الاجمال يقول لا هذا مو حجه، كونك كونك انت تقول انا في مقام الاجمال او في مقام الاهمال الاصول العمليه هاي شو اسمه تكون حاكمه عليه في هذه الحاله، الا اذا هو بين قرينه قرينه انه في مقام الاجمال او في مقام الاهمال، اذا كان لديه قرينه تبين انه في مقام الاجمال او الاهمال بعد بحث اخر ما له حق احتج عليه، اما اذا ما بين قرينه هو ظاهره انه جاي يشرح الموضوع جاي يفصل، من جاي يفصل حتى حكاية واحنا فهمنا منها الاطلاق فهمنا من العموم، بعدين قال لا انا يكون في مقام الاهمال، قال لا كان المفروض تنصب قليل على انك في مقام الاهمال، كما لو في كما لو انا تقول اقول انا ابدا والموضوع طويل والبحث له كذا تكمله او من او كما قلت لك في ذكرت في درس سابق قلت انه اذا كان لا لم اقل هذا إذا كان المتكلم في مقام بيان أصل التشريع، هذا قلت أو لا ما قلت؟ أي قلت أحسن. إذا كان في مقام بيان أصل التشريع لا يحدث بين هذا الكلام له عموم أو له أو ليس. لماذا؟ هذا لأنه لا كان الشارع في مقام بيان أصل التشريع لا يؤخذ به إطلاقات لأنه في مقام الإهمال في الحقيقة قاعدين من التفاصيل واضح؟ وهذا كيف أنت وين بالقوانين؟ يعني يجي يقول القانون يجي يسم قانون من يسن أول قانون يحكي الشيء عامة وبعدين يجي يخصص يستثنى من المادة ألف الفقرة بعض يستثنى من ماشي يجي له آية الاستثناءات من يجي بعد أن يوضح أصل القانون القانون شنو هو؟ القانون هو فرضا قانون العمل كل قانون العمل يحق لي كذا أنا فعل كذا فرضا بعدين يجي يخصص يستثنى من هذه الحالة هاي الحالة يستثنى هاي الحالة وهكذا فإذا كان في مقام بيان أصل التشريع لا يؤخذ بإطلاقاته لكن هاي قرينة نفس كونه في مقام أصل التشريع هاي قرينة أحسن قال أصالة عدم التقدير أيضا إذا احتمل في الكلام تقدير إذا احتمل هناك لفظ مقدر يغير المعنى فنقول ماذا نقول الأصل عدم التقدير لأننا لم نتعاملنا مع اللفظ على أنه اللفظ هو المقصود أما نقول لا هو هناك شيء هو الذي وقع عليه اللفظ هو الذي وقع عليه الحكم وهذا اللفظ هو محذوف ولكنه مقدر يقال حينئذ هذا لا دليل عليه ونحتاج دائما لنفذ القرينة فنحن والكلام نتعامل مع اللفظ الذي امامنا اما تقول لا اكو محذوف كان المفروض تقدره انت وهذا المحذوف اللي تقدرك هو اللي يعني الحكم كما لو قال جاء الامير جاء الامير يعني الامير اجى بنفسه هناك بعدين يقول لا اقصد شنو جاء خادم الامير جاء وكيل الامير جاء نائب الامير النائب فلن ما فهم النائب يقول لا قدرها انت ما يجي الامير ما يجي بنفسه واضح طبعا اذا كان هذا قرينه جيد اذا كان هذا ادعاء جوابه يقول الامير ما يجي بنفسه اذا كان هذه قرينه كافيه يحق له التعويل عليها لكن اذا لم تكن قرينه لا نحن وظاهر العباره من الامير اجى بنفسه وليس وكيله ولا نائبه ولا كذا قال وموردها ما اذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلاله على التقدير فالاصل شنو عدم هذا التقدير قال ويلحق باصاله عدم التقدير اصل اخر وهو اصالته عدم النقل يقول المصنف انه مما يلحق باصاله عدم التقدير ماذا نلحق به نلحق به اصاله عدم النقل فلو شككنا ان هذا اللفظ نقل من هذا المعنى الى معنى اخر ام لم ينقل ام باق على معناه الاول احنا تعاملنا ويا اللفظ على ان نعرف معناه هذا اللفظ له معنى واضح لدينا والمتكلم استعمله يعني ترى استعمله هو يقول استعمالي حقيقة يعني المتكلم هو حقيقة لكن هذا الحقيقة هل هو في نفس المعنى الذي نعرفه أم إلى معنى آخر نقل إليه ولم نعرف بهذا النقل واضح الكلام فحينئذ هل لنا أن نأخذ بمن هل نحتمل النقل فبالنتيجة يكون لفظ غير ظاهر المعنى أم أننا نحمله على المعنى الأول وفكرة النقل نرفضها الجواب ماذا؟ الجواب الأفضل عدم النقل ثبوت نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر مما يحتاج من إلى الدليل والمفروض هنا عدم الدليل قال يلحق بأصالة عدم التقدير يلحق به أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك أيضا لو فرضنا اللفظ نعرف أنه لفظ مختص وموضوع لمعنى واحد ولكن نحتمل أنه الآن هذا اللفظ مثلا أو أن هذا اللفظ هو لفظ مشترك وليس لفظا مختصا فيقال الأصل عدم الاشتراك وثبوت الاشتراك مما يحتاج إلى الدليل لا يبقى أن أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك هي من الأصول المحددة للمراد والمحددة للوضع تذكرون ها تذكروا للمراد جماعة يقول واحد للوضع هاي أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك تحدد الوضع لو تحدد المراد الوضع حدد الوضع لان قاعد يقول عدم النقل هل اللفظ نقل من معنى الى معنى النقل شو معناه معناه وضع زين والاشتراك من تجي يقول هل اللفظ مختص ومشترك هذا شنو تحديد شنو تحديد وضع لهذا المصنف يقول يلحق يعني هو ما ليس جازما بانها اصل من الاصول اشاره الى ماذا اشاره الى انها اصول يعني هي من هذه الجهه لا تكون تابعه للاصول التي نعرفها لان الاصول التي نعرفها كلها تحدد ماذا كلها في مقام تحديد المراد وليست في مقام تحديد الوضع. اما اصاله النقل او عدم النقل واصاله عدم الاشتراك فهي اصول، يعني اذا اصبحت انها اصول فهي النتيجه ترجع الى تحديد الوضع. نعم اذا حددنا الوضع لازمه شنو؟ لازمه تحديد المراد، يفهم المراد، لكن بعد ماذا؟ بعد تشكيك الوضع او بعد عدم تشكيك الوضع. فاولا وبالذات هي هذه الاصول تحدد الوضع، لان يقول الاصل عدم النقل، يعني الاصل عدم الوضع الجديد، والاصل بقاء الوضع على وضعه السابق، والاصل عدم الاشتراك، يعني الاصل ان اللفظ لا يزال على وضعه الاول ولم يكن مشتركا موضوعا لاكثر من معنى. فالفكره كلها فكره انه موضوع لاكثر من معنى ام غير موضوع لاكثر من معنى. فالشك وين؟ الشك اليه في الوضع لا في المراد. نعم
ليش
حقنا من جعله في القصة؟ نعم من علامات الحقيقة، هاي مو علامة من علامات الحقيقة، ليش علامات الحقيقة؟ هذا ما ليش حقنا الحقيقة
في الوضع.
نعم فاهم كلام، نعم فاهم كلام. هو يقول ذمية تشخص الحقيقة، علامات الحقيقة تشخص الحقيقة من المجاز. احنا ما عندنا حقيقة ومجاز، عندنا شنو؟ عندنا لفظ موضوع ندري فيه موضوع، لكن الفكرة هكذا، موضوع لهذا المعنى فقط أم لهذا المعنى ولغيره، مع الفارق الزماني أو مع عدم الفارق الزماني، بنحو الاشتراك أم بنحو النقل. فهو ليس بحث في أصل علامات الحقيقة حتى يقال احنا مش أكفي أن حقيقة المجاز، إلا إذا نقول شاكين في المعنى الجديد أنه حقيقة فيه لو مجاز يمكن أن نطبق عليه علامة الحقيقة. بالنتيجة أنا هكذا أريد أن أقول أنه هاي الأصول، هذا الأصل الجديد ليس من الأصول العامة اللي هي متخصصة للمراد. قال وموردهما يعني أصالة النقل وأصالة الاشتراك علامات. هو يديك المرانة يديك الأصول محددا شيء محددا الوضع اللفظ في نفسه، ما يحدد المصاب مثلا لو ما صار مثلا ما تغلطه، يديك يحدد نفس اللفظ وهذا المعنى، يدير لفظ وهذا المعنى، يقول لك أنا هذا المعنى يتبادر، هذا المعنى يتحسن، هذا المعنى مضطرد في هذا أو هذا اللفظ مضطرد في هذا المعنى. أما يشخص النقل وعدم النقل ما يشخص النقل وعدم النقل. ها؟ هو في الحقيقة أصالة عدم النقل وأصالة عدم التقدير ترجع إلى أصل حسب مادة، ترجع إلى أصل عملي مو أصل لفظي. هاي أصالة عدم النقل وأصالة عدم التقدير عدم الاشتراك العفو يرجع بالنتيجة إلى أصل لفظ أصل عملي، وهو شنو؟ أصالة عدم الأزل اللي هي من أفراد شنو؟ من أفراد أصالة الاستصحاب. الاستصحاب هو شنو؟ عندنا يقين سابق وشكل آخر، فهم طبقوه عليه من طبقوه على عدم الأصل في الأشياء شنو؟ عدم الوجود. الأصل في الممكنات شنو؟ عدم الوجود. العدم طبعا الأصل في الأشياء يعني ممكن هو العدم، فالعدم قدر متيقن ولا متيقن. فإذا شكينا في وجودي شيء ممكن الأصل شنو؟ عدم الوجود عدم. فهذا هم سموه أصالة العدم الأزلي، فرد من أفراد الاستصحاب سموه أصالة عدم الأزلي، قام يطبقونه وين؟ في كل مورد عدمي. فهم هكذا يقولون إذا شكينا أكو نقل لو ما أكو نقل الأصل عدم النقل، أكو اشتراك لو ما أكو اشتراك الأصل عدم الاشتراك. فهي فكرة وين كان مربوطة باللفظ من جهة لكنها مبنية عليه من؟ مبنية على هذا الأصل أصالة العدم الأزلي. قال وموردهما ما إذا احتمل معنى ثاني لموضوع، نعم موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول، هو المنقول حقيقة أنه يوضع بوضعين مع هجر المعنى الأول حسب ما هو يصنف المصنف في كتابه، نعم يعني يأخذ في المنقول هجران المعنى الأول، وهذا مثل خلافه كما قرأتم في الحاشية. قال فالأصل عدم النقل، وإن كان مع عدم هذا الفرض يعني لم يؤخذ فيه هجران المعنى الأول حسب رأي المصنف وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ بكل منهما على شنو؟ إرادة المعنى الأول. نقول لشيخنا هو أنا مو بعد في الإرادة، بعد في تشخيص الوضع. نعم بعد الانتهاء من عملية الوضع بعد نقول إذا شخصنا الوضع راح نشخص الحقيقة، وإذا شخصنا الحقيقة راح نجري أصالة الحقيقة. واضح الكلام؟ فهذا قوله يقول فيحمل اللفظ بكل منهما على إرادة المعنى الأول. هاي الإرادة مو تقولون أنه أصالة النقل هي اللي حدد هاي الإرادة، فيكون أصالة النقل عدم النقل هي أصل ينفع في استكشاف الإرادة، لا، إنما أصالة عدم النقل ثبتت أن اللفظ موضوع لمعناه الأول فقط ولم يوضع لمعنى آخر. فإذا كان موضوع لمعناه الأول فهو حقيقة بمعناه الأول، فإذا شكينا أننا نتكلم على هذا معنى آخر فنقول الأفضل المعنى الأول، يعني الأفضل شنو؟ الحقيقة. بالنبي جاءه نجوح الأفضل في الحقيقة الأول ما لم يثبت النقل والإشتراك. أما إذا ثبت النقل بدليل فإنه يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الإشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا، لأن المشترك لفظ مجمل لا يحدد إلا بقرينة، لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة، لأن اللفظ المشترك دائما يحتمل في أكثر من معنى فيحتاج تحديد إلا بقرينة خارجية على القاعدة المعروفة بكل مشتركين. خامسا أطالة الظهور. نعم هذا الأصل، الأصل الجديد أطالة الظهور، لا بد من معرفة ثلاث اصطلاحات، وهي النص والظاهر والمجمل. هاي الاصطلاحات الثلاثه تنفع في فهم اصاله الظهور. هناك نص وهناك ظاهر وهناك مجمل. اما النص فهو اللفظ الذي لا يحتمل الخلاف، لا يحتمل معنى آخر سوى المعنى الذي سبق إلى ذهننا، واضح؟ هو اللفظ الذي يحتمل معنى آخر ولا يحتمل غيره، هذا يسمونه اللفظ، يقال هذا نص في المراد، يعني يحتمل معنى واحدا ولا يحتمل معنى آخر، هذا يسمونه نص. القسم الآخر شنو؟ يعني شنو عندك يقين بأن يراد بهذا المعنى لا يراد بغيره؟ اللفظ الآخر هو الظاهر. الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل الخلاف، يعني إذن يعني أنت بتسمع تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى، عندك معنيين أو أكثر، ولكن يوجد ترجيح لأحد المعاني على بقية المعاني، فشو يسمى هذا؟ يسمى اللفظ ظاهر في هذا المعنى دون بقية المعاني، وإن كان بقية المعاني محتملة مو مثل النص. النص يحتمل معنى واحدا لا يحتمل أكثر من معنى، أما الظاهر فيحتمل عدة معاني، ولكن أحد هذه المعاني له جهة ترجيح، فلهذا شو قال؟ يقال اللفظ ظاهر في هذا، في هذا المعنى، واضح؟ اللفظ ظاهر في هذا المعنى، واضح أم واضح؟ فالظاهر إذن هو اللفظ الذي يحتمل عدة معاني، ولكن أحد المعاني شنو؟ فيه جهة ترجيح تفضله على بقية المعاني الأخرى، فيقال اللفظ في هذا المعنى ظاهر في اللفظ الذي رجحناه، هذا هو الظاهر. بقي المجمل ما هو؟ المجمل هو اللفظ الذي له عدة معاني مع عدم وجود ترجيح، ماكو ترجيح لأحد على الآخر، فيقال لفظ المجمل. من الشيء المتكلم يحتمل هذا المعنى يحتمل هذا المعنى يحتمل هذا المعنى، ومشلون؟ كما لو قال ذهبت إلى البحر فرأيته واسعا، هاي رأيته واسعا يحتمل يريد بالبحر بحر العلم، وصدق هو العالم بحره واسع، يحتمل شيء يريد البحر، يا وهذا البحر نعرفه هو ايضا واسع، فهي قرينته الاجابه ما ضابطه لان شنو؟ مبنيات واسع. او كما لو قال رايت اسدا يقاتل قتالا كبيرا او كذا، هاي يقاتل هم يثبت هذا لم يقاتل المختلف والرجل الشجاع ايضا يقاتل وما قفت فرق، فشو قال؟ قال هذا لفظ مجمل، نداءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم، أي أن احتمل فيها الزمان، احتمل فيها الزمان، احتمل فيها المكان، احتمل فيها الحال كما قيل، هذا لفظ مجمل، واضح شلون؟ اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر الدلالة، يحتمل فيه أكثر من معنى، وكل واحد من المعاني ليس فيه جهة ترجيح على الأخرى، أما اللفظ الظاهر يحتمل عدة معاني، لكن لأحد المعاني ترجيح على الآخر، واضح؟ وباقي المعاني محتملة إلا ما محتملة. أما النص فهو الذي لا يظهر لا يفهم منه إلا معنى واحد مع نفي الاحتمالات الأخرى. إذا فهمتم الفرق بين النص والظاهر والمجمل نقول بأن اللفظ الظاهر إذا كان يحتمل منه معاني متعددة ولكن لأحد المعاني جهة ترجيح، فحينما تشوف في لفظ عندما تشوف أنه أراد هذا الظاهر أم هذا المعاني المحتمل الأخرى نحن الكلام عليه ماشي على الظاهر. ليش؟ لأن هذا الظاهر ايش فيه؟ هو مرجح، واضح شلون؟ فعندما أجيب لفظة فيها ظهور، وإحنا شنو قسمنا الظهور؟ فسرنا الظهور اللي لها معاني متعدده، طلب اربع معاني، جبت لك لفظه لها اربع معاني، ولكن هذه المعاني ما متساويه، واحد منها راجح لقرينه بدليل واضح شلون، والبقيه غير راجحه مرجوحه كما يعبرون، فحينئذ يحمل الكلام على اي شيء على هذا المعنى الراجح اللي سميناه الظاهر، هو الظاهر واضح لانه معنى راجح عليه القرينه، واضح الكلام؟ نعم. فهذا هذا ما يعبر عنه بأصالة الظهور. فملخص الكلام انه دائما يحمل اللفظ على ما هو الظاهر منه، لان الظاهر هو فيه جهة ترجيح. يقول المصنف انه اذا كان أصالة الظهور بهذا التفسير وكل الاصول التي تقدمت هي مصادق لأصالة الظهور، فأصالة الحقيقة قلنا في أصالة الحقيقة نحمل الكلام علينا على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، محتمل لو ما محتمل، محتمل لكن ليش أخذ المعنى الحقيقي؟ يقول لأنه الظاهر، لأنه الراجح، لأنه غالب المتكلمين إذا تكلموا يتكلمون بالحقيقة، إذا أراد المجاز نصب القرينة، المجاز محتمل إلا أنه مرجوح. من الراجح؟ الراجح هو المعنى الحقيقي. إذا ففي مقام أصالة الحقيقة نحن نطبق ماذا؟ نطبق أصالة الظهور باعتبار أن الحقيقة هي الظاهرة والمجاز محتمل، ولكنه محتمل بنحو الاحتمال المرجوح لا بنحو الاحتمال الراجح. وكذلك الكلام في أصالة العموم، فإذا ورد لفظ عام نحتمل التخصيص ما نحتمله، ولكن احتمال التخصيص احتمال راجح أو مرجوح، احتمال مرجوح واحتمال ضعيف، والاحتمال الراجح واحتمال العموم، لهذا نقول نأخذ بالعموم. إذا هذا تمسك فيما تمسك بأصالة الظهور، وهكذا الكلام يقال في أصالة الإطلاق وفي أصالة عدم التقدير وفي سائر الأصول الأخرى، كل الأصول هي ترجع في النتيجة علما لأصالة الظهور، لأن كل الأصول هي فيها احتمالات متعددة، ولكن أحد الاحتمالات هو الاحتمال الراجح، وهذا هو عين معنى أصالة الظهور. قال وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص، واحنا عرفنا شو معنى النص، قلنا اذا كان معنى النص هذا ما عندنا مشكله فيه، اللي هو لا يحتمل الخلاف، الذي لا يحتمل معه الخلاف بل كان يحتمل يعني اللفظ اراده خلاف الظاهر، فان الاصل حينئذ ان يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقه ان جميع الاصول المتقدمه راجعه الى هذا الاصل، لان اللفظ مع احتمال المجاز ظاهر وين؟ ظاهرون في الحقيقة، هو نحتمل المجاز يدي، لكن احتمال المجاز طرف راجح لمرجوح، طرف مرجوح، أما طرف راجح هو احتمال الحقيقة. ومع احتمال التخصيص اللفظ ظاهر وين؟ في العموم. ومع احتمال التقييد اللفظ ظاهر في الإطلاق. ومع احتمال التقدير ظاهر اللفظ وين؟ في عدم التقدير. إذا فمؤدى أصالة الحقيقة هو نفس مؤدى أصالة الظهور، لكن فيها مورد مؤدى نتيجة أصالة الحقيقة شنو؟ هو نفس فكرة أصالة الظهور، غاية ما في الأمر، هنا الظهور وين؟ ظهور في أنه أراد التخصيص وما أراد التخصيص، أراد المجاز، أصالة الحقيقة، نعم، في مورد أصالة الحقيقة شنو شك؟ أنه أراد المجاز وما أراد المجاز، صحيح؟ فما هو الاحتمال الراجح؟ إرادة المجاز أو إرادة الحقيقة؟ فهو الظاهر، لهذا شو يقول؟ يقول فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور، في مورد؟ في مورد احتمال مجاز، هاي العبارة اسم خطأ، عبارة اسم خطأ، راح أقرأ العبارة بصورة صحيحة، العبارة اسم خطأ، صلحوها إذا أردت، المفروض هكذا يقول، فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال، اكتب اسم تختص لا خطأ، في مورد احتمال المجاز، لما نشك أنه مجاز لا حقيقة، تحمل اللفظ عليها على الحقيقة، وبعد إذا أريد نكمل العبارة يجي نقول اكتبوا ومؤدى أصالة العموم، ومؤدى أصالة العموم نفس مؤدى أصالة الظهور، نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال شنو؟ التخصيص نفسه يعني شنو في الخمس واضح؟ فبين بين قوله في مورد احتمال وبين التخصيص اسمه شنو؟ سطر مكتوب، وراح اقراها بطريقه اخرى بطريقه جديده، نقول هكذا راح اقرا العباره بطريقه صحيحه بعد طابقكم انتم. يقول فمؤدى أصالة الحقيقه شنو؟ نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال مجاز، بعد ومؤدى أصالة العموم نفس مؤدى عطالة الظهور في مورد احتمال تخطيط. قال وهكذا في باقي الأصول المذكورة. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول، لو عبرنا بدلا عنها بأي تعبير بعطالة الظهور، كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، لأنها كلها ترجع لي. بل كلها يعني كل هذه الأصول الأخرى يرجع اعتبارها إلى اعتبار عطالة الظهور، فلأن عطالة الظهور حجة صار ضمن الأصول التحتية حجة أيضا. فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وهو أطالة الظهور. ولذا لو كان هذا الدليل، يقول المصنف أنه الدليل على أن كل الأصول الأخرى ترجع لأطالة الظهور، احنا قلنا بأطالة الحقيقة، ماذا قلنا في أطالة الحقيقة؟ قلنا أن اللفظ يعمل على الحقيقة. المصنفة شو يقول؟ يقول وليش يعمل على الحقيقة؟ لأن الحقيقة فيها ظاهرة. ففي قوله هذا يجعل أطالة الحقيقة في عرض أطالة الظهور لو في طولها، بعبارة أوضح من هذا، يجعل أطالة الظهور وأطالة الحقيقة أصلين مستقلين، لو يجعل أطالة الحقيقة فرع من أطالة الظهور، فرع من أطالة الظهور. بس أنت تشكل على المصنف، تقول شنو الدليل؟ وجود أطالة الحقيقة أصل مستقل وأطالة الظهور أصل مستقل، وكل واحد له استقلاليته. يقول لك أعطيك الدليل، الدليل أنه لو كان اللفظ ظاهر في المجاز مو في الحقيقة، اترك اللفظ كان ظاهرا في المجاز، هم تهمني على أطالة الحقيقة أنت؟ نعم نعم. إذن إذا تقول أهمني على أطالة الحقيقة، نقول لك لا، هو اللفظ ظاهر في المجاز، كما لو قال رأيت أسدا يرمي بالسيف، وهاي يرمي بالسيف، جعلت اللفظ ظاهرا في أي شيء؟ جعلت اللفظ ظاهر وين؟ ظاهر في المجاز. صار بالعكس، هنا عم ظاهر في المجاز، فيجعل اللفظ ظاهر في المجاز، لأنه هنا أسد لم يرد به المعنى الحقيقي اللي هو الحيوان المفترس، بل أريد به الرجل الشجاع. ويحتمل أنه أراد الأسد المفترس، يحتمل لو ما يجامل فيها تماما، ها؟ يحتمل لما يحتمل. واحد يقول فيها مجال، يجوز أكو احتمال 1% أن حتى الأسد المفترس هو لجنة السيف وقام يضرب به كذا بأي طريقة من الطرق، ويحتمل هذا معنى مو ممتنع تماما. إذا ممتنع عادة فهو مو ممتنع عقلا، عقلا هم يجوز أسد لجنة السيف وقام يضرب به كذا، وهذا الاحتمال موجود، لكن الاحتمال منفي ليش؟ لأن احتمال راجح، احتمال مرجوح، احتمال قليل نادر الوجود، والاحتمال الأكثر هو احتمال أن يكون المراد والمعنى المجازي، لأنه الاحتمال الراجح. فملخص كلام المصنف يقول أنه عندما يكون هناك الظهور على خلاف الحقيقة، بل الظهور لصالح المجاز، استعمل اللفظ عليما على المعنى الحقيقي وعلى المعنى المجازي، المعنى مما يدل ان اطالة الحقيقة انت ما تطيح، يعني لا يعني كأنه لا تجريها هنا. لماذا؟ لان اطالة الحقيقة ليس لها وجود مستقل الا بتبع وجود اطالة الظهور. وكذلك الكلام في العموم، لو كان الكلام ظاهر في الخصوص مو في العموم، له ظهور في الخصوص لا انه ظاهر في العموم، بقرينة بدليل معين ظاهر في الخصوص، ظاهر ان المراد يعني حصة خاصة منه، واضح؟ المراد منه حصة خاصة، فحينئذ شنو؟ فحينئذ يحمل على العموم ويحمل على الخصوص، مما يدل ان العبرة كل العبرة ديما بأسرارة الظهور لا بأسرارة العموم مثلا. لهذا قال ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر، يعني شنو انعكس الأمر؟ وكان الأصل من اللفظ حينئذ المجاز، بمعنى أن الأصل هو الظهور دائما ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري أسرارة الحقيقة حينئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص فإنه يحمل على التخصيص، أو ظاهرا في التقييد فإنه يحمل على التقييد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.